بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد،
نواصل حديثنا في كتاب البعث الحكيم شرح اختصار علوم الحديث. وكنا قد تكلمنا في المحاضرة الماضية على النوع 24 وهو كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. تكلمنا على الأول وهو السماع، وكنا بأن السماع هو من أقوى الأساليب المعتمدة في نقل الحديث، فهو إذا حدث به الراوي بلفظ السماع فإنه لا يتطرق إلى هذا الحديث احتمال تدليس ولا انقطاع، فهذا دال على اتصال السند. وقفنا عند فرع قال المصنف رحمه الله تعالى، واختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسرائيلي، وكان أبو أحمد أبو بكر أحمد بن إسحاق الضبعي أو الصبغي يقول حضرت، ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، وجوزه موسى بن هارون الحافظ، وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. هذا الموضوع يتناول قضية سهلة جدا، مسألة رجل ينسخ الكتاب قاعد عمال يكتب، وفي نفس الوقت يسمع الشيخ يتحدث. احنا عارفين ايه المثال المشهور، صاحب بالين كذاب، هو ده المعنى. فهل اذا كان ينسخ الحديث قاعد عمال يكتب مذكرة في نفس الوقت يسمع الشيخ، فهل يصح سماعه من الشيخ ام لا؟ طبعا دي مسألة، يعني مسألة نظرية لم ترد كثيرا في كتب المصنفين. لماذا؟ لأن الطالب بمجرد أن يحضر في مجالس العلم عند العالم ده شرف، فكان يحرص حرصا شديدا عظيما على سماعه كل حرف من الشيخ، فهو لن يفرط في السماع، لن يفرط في الجلوس والاستماع إلى الشيخ. لكن قد يرد عند بعض العلماء الكبار من كان يستطيع أن يجمع بين الكتابة وبين السماع، دي يعني ملكة وطاقة لا تكون إلا عند القلائل من الحفاظ والعلماء، لكن غالب الطلاب لا يستطيعون ذلك، أن يكتب كتابا وفي نفس الوقت يسمع الحديث، يحفظ الحديث ويكتب الكتاب، ترى صعبة. لكنها وردت في عرف علمائنا، ذكر المصنف قال وقال أبو حاتم. أبو حاتم هو ابن حبان البستي، قال كتبت حديث عالم وعمر بن مرزوق وحضر الدار قطني وهو شاب. الدار قطني لقب، واسمه بالكنية أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني، أبو الحسن علي بن عمر صاحب كتاب السنن وكتاب العلل، وله مصنفات مفردة ككتاب الأفراد والغرائب وكتاب العرش، وله عدة أجزاء حديثية. هذا الرجل كان حافظ زمانه، كان هو الإمام في زمانه، وإليه ينتهي علم علماء العلل، يعني أقوى من يتكلم في باب العلل في عصره هو الإمام الدارقطني. ويكفيه أنه صنف كتابا مستقلا في التتبع على البخاري، عمل كتاب تتبع فيه أحاديث البخاري ومسلم، وتكلم على بعض الأسانيد مما يرى أن بها بعض العلل هكذا. فالدارقطني كان حافظ الزمان، فإذا ورد أن الدارقطني كان يسمع الحديث وفي نفس الوقت ينسخ فهذا جائز له، لكن لمن دونه لا يكون. يقول وحضر الدارقطني وهو شاب، يعني في أول مراحل التعلم، فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، الشيخ إسماعيل الصفار يمني الأحاديث، والدارقطني تلميذ يسمع الحديث. قال: والدارقطني ينسخ جزءا. فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. قال: فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له: كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني: 18 حديثا. ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه. هذه درجة من الدرجات، ورزق يعطيه الله تعالى لبعض العباد، أن يسمع الحديث ويكتب، ثم في نفس الوقت يكون سماعه قويا لا يسقط حرفا واحدا. والأعجب من ذلك ما ورد عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فكان البخاري يحضر مجالس العلم ويسمع ولا يكتب الحديث، الدارقطني بيسمع ويكتب على خلاف، يكتب مذكرة أو جزءا حديثيا آخر على خلاف ما يتلو الشيخ. البخاري كان ربما يجلس ويسمع الشيخ ولا يكتب، يكفيه السماع. ففي يوم عاب عليه الطلاب ذلك، قالوا: إنك تحضر معنا مجالس العلم ونحن نكتب وأنت ما كتبت حديثا. وقد ظلوا على ذلك 16 يوما، 16 يوم يدورون على العلماء وهم يكتبون صحفا كبيرة عظيمة، والبخاري ما كتب حرفا واحدا. فقال لهم البخاري: اعرضوا علي كم حديثا كتبتم. فعرضوا عليه 15,000 حديث. قال: فقرأها البخاري عن ظهر قلب ما أسقط حرفا واحدا. فكانوا بعد ذلك يحكمون الكتاب على حفظ البخاري، يحكمون الكتاب على حفظ البخاري. يعني لو أن الكتاب ضاع من أحدهم، أو سقطت ورقة، أو وقع الحجر على الورقة فأفسد حديثا، يرجع للبخاري، هو المرجعية المعتمدة في ضبط الأحاديث، والبخاري ما عنده الكتاب لكن عنده الذاكرة. إذن هذا رزق لا يتسنى لكل واحد. ومن هنا كان تقييد العلم بالكتابة سنة معتبرة عند العلماء. قيد العلم بالكتابة قول يعني اتفق عليه جماهير العلماء، أن تقييد العلم يكون بالكتابة، فإن الحفظ خوان، الحفظ خوان، قد يكون قد تأتي في يوم يعتريك مرض أو ضعف فتنسى ما حفظت. فإذا نسيت ما حفظته وكنت كاتبا لهذه الأحاديث رجعت إلى كتابك فحكمت الحفظ، وهكذا. فلذلك كانوا يكتبون الروايات خوفا من النسيان والضياع. يقول: وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي، فغمده الله برحمته، يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ويرد عليه القارئ ردا جيدا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه إنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ، والشيخ ناعس وهو أنبه منه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا يعني ربما وجدناه، يعني ربما ترى في بعض العلماء من كان عنده ذلك الأمر، ربما يغفل عن بعض السماع لكنه عند استيقاظه يرد عليك ما أخطأت فيه. هذا رزق يعطيه الله تعالى لبعض العباد. يعني أنا أذكر كنت أقرأ يوما على شيخ من علماء القراءات جزءا في القرآن، فالشيخ نام وأنا قرأت عليه تقريبا ربعا وزيادة، ثم استيقظ، يعني كان غفلة، استيقظ ووقفني في بعض الناس وقال: أنت أخطأت في هذه وهذه. والشيخ كان نايم، يعني كأنه إذا كان في الظاهر ينام لكنه يعني عقله شغال مع القرآن لا ينعس. كذلك هذا وقع العلماء. ليه؟ لأن الإنسان إذا كان مصطبغا بالعلم صباحا ومساء بالعلم دمه، يعني بمجرد أن يسمع روايات يبقى يعني كأن الأمر في دمه وقلبه، حتى لو كان على غير التيقظ والسماع والحضور لكنه يكون فاهما لما يتلى عليه لأنه اصطبغ بهذا العلم. يقول: قال ابن الصلاح: وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة، يعني الشيخ يحدث بالأحاديث والتين عادين من بعض عملين إيه؟ يلغم ويتكلمهم، يعني طرف الشيخ وتحدث الواحد مع صاحبه، أو كان السامع بعيدا من القارئ، التلميذ قاعد بعيد. طبعا معروف كان قديم ما كانش فيه أبواب ولا ميكروفون، فربما كان القريب يسمع والبعيد لا يسمع. طيب هذا ماذا نحكم على حديثه؟ حضر المجلس ولم يكن سامعا لحديث الشيخ، أو كان الشيخ سريع التلاوة سريع القراءة فما استطاع أن يكتب خلف الشيخ، أو كان يجلس بعيدا لا يحضر مجالس العلم. قال ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كل، يعني حتى لو وقع هذا الكلام لهذا السامع فإنه يستحب له أن يذهب إلى الشيخ ليجيزه على سماع الحديث، ليجيزه على حتى يجبر خللا وقع في هذا السماع. يقول هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم. شوف هذا كلام إيه في زماننا، يعني في زمان ابن كثير، يعني في القرن السابع الهجري، هذا في زماننا، أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع، وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا المزي الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله تعالى. يعني كأنه كان من حضر مجلس أبي الحجاج فإنه يكتب له أنه سمع مجلسه، سمع مجلسه. هذا لا يعني إثبات الصحة، السماع أمر وإثبات الصحة أمر آخر. السماع هو إثبات لأن الطالب سمع من الشيخ فقط، لكن هل السماع هو الشرط الوحيد لصحة الإسناد؟ لا، ليس هو الشرط الوحيد، فقد يكون السامع ضعيفا، قد يكون مغفلا، قد يكون مخطئا في الرواية، وهكذا. إذن في عوارض تختلف عن قضية السماع. قال وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب، فقال لا تزجروهم فإنا سمعنا مثلهم. هذا يدل على أن الصبيان كانوا يحضرون مجالس العلم قديما، بل مجالس المحدثين، مجالس المحدثين، ولا يضربون على ذلك، فإن الصبي إذا حضر مجالس العلم انحفر في ذهنه الإسناد وتعلم سمت العلماء، ومن هنا كان العلماء يعني يصلون إلى درجة الفتوى والعلم في زمن الصبا وفي زمن الشباب، يكون قد اكتمل في العلم. لكن إذا زجر الصبي عن التعلم وعن حضور مجالس العلم فمتى يتعلم العلم؟ قال وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال يكفيك من الحديث شمه، يعني أقل شيء لا ينبغي أن تحرم نفسك حتى من شم الحديث، يعني أن تحضر المجلس حتى لو لم تسمع، يعني كن في ركب العلماء لا تكن خلفهم. عارفين الحديث عندما أقبل ثلاثة ورسول الله يحدث أصحابه، فأما أحدهم فوجد فرجة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الصف، وأما الثالث فأعرض وخرج من المسجد ولم يحضر. فلما انتهى صلى من حديثه قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. يعني لنقول مثلا على هذا التمثيل، لنقول أن الطالب إذا لم يستطع أن يلتحق بمعهد الدعاء فيبقى سامع ومستمع، يعني يكن في ركبهم ولا يكون مبتعدا عنهم، فلا ينبغي أن يحرم نفسه حتى من السماع. القضية مش قضية شهادة ولا امتحان ولا لا، قضية أن يحضر مجالس العلم فيها الثواب والبركة وقد يفتح عليه بهذا السماع. يقول: وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد، ومثل ببغداد لأنها كانت أشهر بلد تدرس العلم في هذا الزمان. قال: فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملي على الأماكن المرتفعة، ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام، كأنه يصف حال انتقال العلم في عصر ابن كثير. كان العالم يجلس والناس بالآلاف يحضرون مجلسه، بل ويصعدون فوق البيوت، والواحد إذا لم يستطع أن يسمع من الشيخ يأتي أحدهم فيقف ويبلغ عن الشيخ، يبقى فيه مردد لحديث الشيخ، فكانوا يتناقلون العلم على هذه الصورة. قال: وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم، إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استسهمها من جاره، يعني من صاحبه الذي بجواره. وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة ابن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما. وهذا هو الأصلح للناس، وإن قد تورع آخرون وشددوا في ذلك، وهو القياس والله أعلم. يعني هنا مسألة طريفة. الآن المفروض أن الطالب يسمع الحديث من الشيخ حتى تقول حدثني أو سمعت. طيب، أنت في موقف لم تسمع من الشيخ، ودي تحصل. يعني احنا عايزين دلوقتي انا مثلا املي عليكم حديثا او كلاما، فانت يعني لا تستطيع متابعة حديثي، فانقطعت سطرا او سطرين عن حديثي، فقالوا ايه غمز اللي جنبك، هو قال ايه، وتبص في الكراسة اللي معاه وتنقل عنه الكلام. اذا انت لم اخذتها مني ام من جارك؟ من الجار. طيب، هل هذا يعد سماعا؟ هل هذا عبد معا؟ نعم، نفس الكلام. قالوا: إذا كان الكاتب ثقة أمينا لا يحرف كلام الشيخ هو سماع. سماع، لأنه في هذه الحالة لا ينبغي له ولن يقع أن يكذب على الشيخ في هذا المجلس. هذا الكلام ذكر ابن كثير له أمثلة في السنة النبوية ليدلل. لاحظ أن نشوف قواعد المحدثين، يعني حتى في قضية السماع حدثني وسمعت وأخبرنا، كل هذا أتوا عليه بأدلة من الكتاب والسنة. يعني مثلا يقول لك القرآن الكريم في قضية حدثنا وأخبرنا يثبت أن حدثنا بنفس معنى أخبرنا، يعني بيستدل بالقرآن على التساوي بين حدثنا وأخبرنا. ازاي الكلام دوت؟ قال: تعالى افتح القرآن الكريم، هنرى ان هناك تشابها واضحا واقترابا في الفهم بين كلمة حدثنا واخبرنا. طيب، هات الدليل. قال تعالى: هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين؟ هل اتاك حديث الغاشية؟ هنا حديث الغاشية، هل اتاك حديث الغاشية يعني خبر الغاشية. كذلك عندما وصف عن أصحاب الأخدود في سورة الطارق، سورة البروج، لا يعني الشاهد أن فيها كلمة التحديد، فكلمة هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الجنود، هل أتاك حديث الجنود، يعني هل أخبرك أحد عن حديث الجنود، أصحاب الجنود. هنا الإخبار بنفس معنى تحديث، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني أخبروا عنهم. فهنا بيجيب لك أدلة من الكتاب والسنة على أن التحديث والإخبار بمعنى واحد. إذن كل القضايا التي نتكلم عليها لها أصول في السنة النبوية. طيب، قضية السماع، أنا لم أسمع لفظ الحديث من الشيخ، فسمعت جاري كتب الحديث فأخذته عنه، هل يعد هذا السماع الذي أخذته عن صاحبي سماعا من الشيخ؟ نعم، بدليل حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، حديث أخرجه مسلم في صحيح، يقول عقبة بن عامر: كنا نتناوب رعاية الإبل، فكانت نوبتي فروحتها بعشي، يعني كان كل واحد بيعمل في رعي الإبل، فواحد يأتي في يوم يشتغل وبعدين يريح يوم، فالذي يستريح يذهب يتعلم العلم ثم يعود إلى العمل في اليوم الثاني، وهكذا تناوب في العلم. قال: فأتيت والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس وهو يقول، أو فأخذت من كلامه أنه قال: ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. عقبة بن عامر داخل في نص الحديث النبوي، بس عمال يتكلم هو داخل في أثناء الحديث. فلما سمع ذلك قلت: ما أجود هذا، ده كلام جميل، ما أجود هذا. قال: فغمزني رجل كان قاعد بجوار واحد، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: الذي قبل أجود، اللي قال قبل كده قبل ما تيجي أحسن من دي كمان. فقال: بينما هو في حديثه إذ قال: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. طيب الحديث زود عقبة بن عامر في الجزء الثاني سمعه من من؟ من عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المجلس واحد، مجلس السماع واحد، عقبة بن عامر سامع لكنه لم يسمع الجزء الأولاني، فممن سمعه من عمر. وعقبة عندما يحدث الحديث قد يحدثه عن النبي مباشرة، مباشرة ليه؟ حسبت له في السماع، كتب له السماع في هذا. لكنهم أحيانا عندما يأتي بذكر هذا الحديث ففي أي مسند يوضع، يعني مثلا لو أن الإمام أحمد في مسند عايز يخرج الحديث ده، يوضع في مسند عمر بن الخطاب أو في مسند عقبة بن عامر، حط في أي مسند. عرف أن المسند يعني ما ينتهي إليه الإسناد وبعده مباشرة المتن. طيب الحديث الأصل في السماع عمر ولا عقبة؟ عمر بن الخطاب، لكن عقبة حدث عنه في نفس المجلس. فعندما تبحث أقول لك ابحثي عن هذا الحديث في المسند الأحمد، تروح مسند عمر بن الخطاب أو مسند عقبة بن عامر، لا الراجح أو الغالب عقبة، لكن عقبة يا جماعة لم يسمعه عمر، يعني عقبة يحدث عن عمر، عمر قال حدثني، عقبة يقول حدثني عمر بن الخطاب، حدثني عمر. إذن هذا يدل على رواية الصحابي عن الصحابي، الصحابي عن الصحابي، وبنسميها رواية الأقران، رواية الأقران، إن الصاحب يحدث عن صاحبه، هذا موجود عند المحدثين. فربما ترى رواية الكبير عن الصغير، قد يروي الصحابي حديثا عن التابعي. ازاي؟ الصحابي لم يسمعه مباشرة وسمعه التابعي من صحابي، فيأتي هذا الصحابي يقول حدثني فلان وهو من التابعين عن فلان من الصحابة، هذا يرد. فقد يغيب عن بعض الصحابة يا حديث ويسمعها صحابي ينقلها عن تابعي، يأتي التابعي يحدث بالحديث عن الصحابي فيسمع صحابي عنه، وهكذا. إذن في تناوب، قد يتعدد الطبقة، قد يأتي الصحابي يحدث عن مثله كما في حديث عقبة ابن عامر. إذن لنقول إن هذا الراوي أخذ الحديث في مجلس السماع ولم يسمعه من الشيخ، إنما أخذه في حضور الشيخ من بعض الطلاب. طيب إذا كان الطالب ضعيفا، يعني أنت عد الشيخ بيحدث فجارك في الجلوس قال لك ده قال في هذه الساعة حديث كذا وكذا وكذا، هب أن هذا الرجل ضعيف في الرواية، فهل يكتب لك سماع وأن تحدث بهذا الحديث؟ لا يحسب لأنه أخذه عن ضعيف، فالضعيف قد يخطئ وقد يكذب. إذا المشكلة في ذلك أن يحدث عن ثقة مأمون حافظ لحديث الشيخ لا يكون مغفلا في مجلس السماع. قال: ويجوز السماع من وراء حجاب، يعني يجلس من خلف حجاب، كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين. تعلمون أن جماعة من التابعين أخذوا الحديث عن عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين، فما كان كل واحد يدخل عليهن مباشرة إلا من كان محرما أو دخل عليها وهي في حجابها. لكن الغالب من الرواية أنهم كانوا يأخذون من خلف الجدار، فهذا دل على أخذ الحديث من خلف الحجاب. طب إيه المنع من الكلام ده؟ إيه المشكلة في أن أخذ الحديث من خلف الجدار؟ المانع أنه قد يأتي رجل ويقلد صوت الشيخ، تحصل، يأتي يريد أن يضعف الشيخ، يريد أن يدخل عليه ما ليس من حديثه، فعندما مثلا يطرق الباب فيأتي رجل كذاب يقول أنا ويقلد صوت الشيخ ثم يملي روايات ضعيفة ومكذوبة. لكن هذا أمر نظري نادر، هم أرادوا التحقق والتوثق من الرواية فقط. يعني أقول إذا ثبت أن هذا هو الشيخ فعلا ليس غيره فإننا نأخذ حديثه بغير أن ننظر هل هو أم لا إذا ثبت عندنا بيقين أنه الشيخ. قال: كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم، يعني ابن أم مكتوم كان مؤذنا وكان أعمى، فكان ينادي على الناس، والنداء إشعار بدخول وقت الصلاة، علامة واضحة على دخول الوقت، فبمجرد سماعنا لنداء ابن أم مكتوم يترتب على ذلك منع الطعام والشراب والجماع ووجوب الصلاة، دي كلها مترتبة على ندائه، ونحن ما سمعناه إلا من وراء حجاب، ولا ناتبع على المؤذن حتى نذهب أمامه ونسمعه ونراه شخصا لشخص، لا، إنما نسمع من وراء حجاب. قال: وقال بعضهم عن شعبة: إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته، يقول حدثنا أخبرنا. هنا بيعلق ابن كثير يقول: وهذا عجيب وغريب جدا. طبعا دي مسألة إيه؟ لم تقع في مصنفاتنا ولا في كتب الحديث إلا يعني ربما يكون في الغرائب. قال: إذا حدثه بحديث ثم قال: لا ترويه عني أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك، ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس، أو أسمع قوما فقص بعضهم وقال: لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا، فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله. وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحارث هذه، وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإصفرائيني بذلك. يعني هنا الشيخ حدث الطالب بحديث، طيب بعدما حدثه قال له: رجعت عن كل حديث حدثتك به، أو لا أجيزك على الرواية، فأي القولين مقدم؟ هو سمع الرواية وكتبها في كتابه، لكن تعارض ذلك مع قول الشيخ: لا تحدث عني، أو لا أجيز، أو أنت كأنك ما سمعت مني حديثا. هنا في تفصيل: إذا كان القصد بذلك المنع اليابس يعني بغير سبب واضح جلي، فإننا لا نعبأ بمنع الشيخ، بمجرد التحديث تحمل العبء، تحمل عبء الرواية، فلا نقول له انت رجعت وخلاص، لا، لأنه أمانة، عندما حدث غيره بالرواية صارت أمانة ونقل دين وشريعة. فإذا خرج الكلام مخرج الغضب أو الحمية أو اغتاظ من الطالب فإننا لا نعبأ بكل هذا. فإذا أتى الطالب وقال: حدثني الشيخ بكذا، والشيخ ما أجازه على ذلك، فإننا نقبل رواية الطالب لأن المنع لم يكن موفقا وبغير أسباب. على سبيل المثال، تعلمون ان الاعمش سليمان بن مهران كان عسرا في الروايه، ما كانش ايه بيعطي الطالب الحديث سهلا ميسورا، لازم ايه يعني عدته الاول يشوف مرارته ثم بعد ذلك يعطيه العلم. ففي يوم ذهب الاعمش لدفن رجل، وبينما هم يسيرون في الجنازه اصطحبه رجل من تلاميذه، واحد مسك بايديه، والاعمش يعني كان عنده عمش في عينيه، ما كان يبصر جيدا، ما كانش يعرف يمشي لوحده، لازم حد ايه يقوده. فلما ذهبوا الى الجبان الجبانه ودفنوا الرجل، بينما هم قافلون راجعون اخذ بيده الطالب وانحرف به عن الطريق، راح ايه في مكان ثاني حتى اصحر به، ذهب الى الصحراء. قال: يا ابا محمد، لن اردك الى البيت حتى تملا الواحي كلها من الحديث. مسك الواح كتب وايه، قال له مش هرجعك الا لما تملي كلها احاديث. قال له طيب. فاخذ يقص علي: حدثني فلاناتي باحاديث، حدثني فلان وادي، حتى ملا الالواح كلها. ما ان الطالب من ذلك وملا الالواح كلها من الروايات، قال: يلا نرجع بقى. وهم قافلون الطالب ذكي، عارف ان هو لو وصل للبيت ومع الالواح هيكسرها. فقابل بعض الطلاب فاعطاه الالواح، وهو ماشي طبعا الاعمى مش شايف حاجه، اعطاه الالواح ثم وصل الى بيت. قال: يا ابن حواد، وصلنا الان الى بيت. فاخذ به بثيابه، قال له تعالى بقى. قال: اين الالواح؟ قال: ذهبت يا ابا محمد، خلاص بلاش وجود. قال: كل ما حدثتك كذب. طبعا هذا كلام لن يحدث ويستحيل ان يحدث. الاعمش من غيظه قال له: خلاص ما تحدث عني ولا حدث، كله كذب. فقال: يا ابا محمد، انت اجل من ان تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت. اذا المعنى كان ايه؟ من غيظه ان فعل ذلك به. فهنا الطالب لما ياتي ويحدث عن الاعمش نقول له: الاعمش كذبك او كذب يزيد بك؟ لا، لان الكلام خرج مخرج الغيظ، فهذا الكلام لا يعبى به، لان المنع هنا كان على سبب غير مقنع، على سبب نفسي، على سبب شخصي، وهكذا. يعني وقع نزاع بين أقطاب الحديث، بين الإمام البخاري وبين مسلم وبين الزهلي، الإمام الزهلي وكذلك مع البخاري أيضا، اختلف محمد بن يحيى الزهلي مع البخاري في مسألة. يعني الزهلي اعترض على البخاري، قال: لا يحضر مجلسي بعد اليوم. وكان مسلم يعني تلميذ البخاري ومحبا له جدا، فلما سمع ان شيخه يعني امتنع عن الحديث، فمسلم كل ما اخذه عن الزهلي راح جابه كده في ايه، في حمل بعير، وراح بعته له على البيت. قال: كل حديثك لا اريده. طالما انت ايه البخاري بتمنعه من الحديث، فالبخاري حدث بعد ذلك عن الزهلي، اخذ روايات، مع ان الزهلي قال: ما حدثت عني بعد كده، خلاص انا ايه متبرئ من هذا التلميذ. اختلف في مساله، وصل النزاع الى اشده، الزهلي يمنع البخاري، والبخاري روى عن الزهلي عده روايات. اذا منع الزهلي ما منع من صحه الحديث. فاذا كان المنع على سبب قد يكون سبب شخصي او سبب جاف غير مقنع، فإنه لا يعبأ بهذا المنع. يقول القسم الثالث: الإجازة. الإجازة يقول: والرواية بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك. الباجي أحد علماء المالكية الكبار، له شرح على كتاب الموطأ يسمى المنتقى، من أجمل شروح الموطأ بعد كتابي التمهيد والاستذكار. المنتقى هذا الكتاب شرح لكتاب الموطأ في مجلدات سبعة، في سبع مجلدات كبيرة، وشرحه على مذهب الإمام مالك، يعني يأتي بشرح الحديث ثم يأتي بأقوال العلماء على هذه الحديث والجانب الفقهي يتوسع فيه كثيرا. فالرواية بالإجازة جائزة، بمعنى أن يأتي الشيخ ويجيز الطالب على أن يروي الكتاب عنه، سمى إجازة، أجازه على نقل هذا الكتاب، أجازه على أن يحدث عنه رواية، فهذه مقبولة عند جماهير العلماء. يقول: ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي. الربيع مشهور هو راوية الشافعي، روى عنه المذهب الجديد كله، المذهب الجديد نقله عن الشافعي الربيع بن سليمان المرادي، لأن الشافعي كما تعلمون له مذهبان، قديم وجديد. القديم سطره بالعراق، والجديد كتبه في مصر، والجديد هو كتاب الأم الذي تحت أيدينا، فهو من رواية الربيع بن سليمان المرادي. المذهب القديم أين كتابه؟ لا وجود له، إلا ما نقله البيهقي عن الشافعي في بعض مصنفاته وعلى رأسها كتاب معرفة السنن والآثار. طب إيه الفارق؟ كيف تفرق بين هذا الكلام إذا ورد عن الشافعي في القديم وفي الجديد؟ تجد الكلام منقول عن الشافعي. طيب أنا عايز أفرق الآن بين كلام الشافعي في المذهب القديم والمذهب الجديد. كلام الشافعي في المذهب القديم علامته أن يكون من رواية الزعفراني عن الشافعي، أن يرويه الزعفراني. الزعفراني هو راوية المذهب القديم عن الشافعي، ماشي. وأما الربيع فهو راوية المذهب الحديث الجديد. فالبيهقي رحمه الله في كتاب معرفة السنن والآثار يعد هو الكتاب الذي جمع أقوال الشافعي غالبها في كتاب المعرفة، ونقل فيه المذهب القديم عن الشافعي، نقل بعض الأقوال، مش المذهب كله، نقل بعض أقوال المذهب القديم عن الشافعي من رواية الزعفراني. فالربيع هو راوية كتاب المسند، كتاب الرسالة، وكتاب الأم بكل أقسامه. يقول: ونقضه، الضمير هنا عائد على الإجماع، على نقل الإجماع من أبي الوليد. ولاحظ هذا، إن قضية الإجماع ربما يدعي الكثير الإجماع ولم يقع إجماع بين العلماء، يعني يتساهل في نقل الإجماع. يقول: وأجمعوا على كذا وكذا. وعندما نبحث المسألة نرى اختلافا كبيرا بين العلماء في هذه المسألة. طيب هذا الاختلاف هل ينعقد معه الإجماع؟ معنى إجماع إيه؟ يعني اتفقت الأمة على القول بهذا القول. طب لو شذ واحد، الإجماع ينخرم ولا ينعقد؟ إذا الإجماع منخرم، لا يقع، لا ينعقد. لا، مش أي واحد، مش أي واحد. إذا كان رجلا جاهلا، يعني بتجد دلوقتي إن في واحد يعني يطلع كده إيه بفرقعة، حاجة جديدة في الأمة والأمة أجمعت عليها فيأتي بنقيضها، هل يعد هذا خرما للإجماع؟ طيب الأمة أجمعت على حرمة نكاح المتعة، والشيعة أجمعت على حل نكاح المتعة، الشيعة كلها الاثنى عشرية، هل الإجماع منخرم؟ لا، لن ينخرم، لأنه إجماع أهل ضلالة، إجماع أهل ضلالة اجتمعوا على ذلك، فالإجماع لا ينخرم. لكن لو قام عالم معتبر في الأمة وخالف نقل الإجماع، نقول إجماع في نظر، إجماع ممكن إيه أقول حكوا القول الجمهور كادوا أن يتفقوا على ذلك، لكن حكاية الإجماع مع وجود المخالفة لا. لا، الإجماع بغض النظر عن الدلالة، عن الدليل، نحن ننظر في اتفاق العلماء، لأن الإجماع قد يكون الاعتماد على الدليل شكلي، وقد يكون الدليل ضعيفا، والإجماع ينعقد. فنحن ننظر إلى القائل، إلى قائل الإجماع، لنأتي مثلا على كتب الخلاف وأنصار العلماء والصحابة، لنجد مثلا أن هذه المسألة الجميع متفق عليها، وبنجد أن المسائل هذه يعني إذا جمعنا المسائل الإجماع هنجد أن كل مسألة الإجماع عليها تقريبا إذا حتى حاك الإجماع وكان معتبرا في حكايته فإن حكايته معتمدة. لكن المشكلة مين؟ في من يحكي الإجماع، في من يحكي الإجماع، فواحد مثلا متساهل أو ما أحاط باختلاف العلماء، فده ممكن يعني لأنه ما أحاط بالنزاع يقول لك أجمعه. كلما يعني قل الفقه عندنا لنعتقد أن المسائل حق وباطل لا تحتمل قولين. إذا توسعت وجدت نزاعا بين العلماء في قضايا كثيرة، إذن الذي يحكي الإجماع ينبغي أن يكون ملما باختلاف العلماء، فكلما كان جامعا لأقاويلهم واختلافهم كانت حكاية الإجماع معتبرة. ولذلك بناتي ونقسم علماء النقل للإجماع إلى أقسام. في واحد متساهل في نقل الإجماع، وآخر معتدل معتبر في حكاية الإجماع، أعلاهم في نقل الإجماع الإمام ابن المنذر النيسابوري. ابن المنذر النيسابوري من أحسن من نقل الإجماع. ابن حزم ينقل إجماعات، لكن نقل ابن حزم عليه اعتراضات، لا مش عشان هو الظاهري، يعني ما حاط باختلاف العلماء كلهم، وقد تدخل المذهبية في هذا الباب. ومن هنا لما صنف ابن حزم كتاب الإجماع اعترض عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وصنف عليه كتابا وسماه نقد مراتب الإجماع، يعني نقد كتاب الإجماع لابن حزم، وذكر أن في اختلافات، فمع وجود النزاع لا تدعي إجماعا، لا تدعي إجماعا. نعم. النيسابوري صاحب كتاب الأوسط يقول: ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها، وبذلك قطع الماوردي. الماوردي من تلاميذ أو من أئمة المذهب الشافعي، وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروردي صاحب التعليقة، وقال جميعا: لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. وكذا روي عن شعبة ابن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه، وممن أبطلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد ابن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الويلي السجزي، وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم. ثم هي أقسام. إذن الإجماع على قبول الإجازة لم ينعقد، في خلاف، لكن الخلاف قريب. لكن نستطيع أن نقول أن جمهور العلماء أجازوا الرواية بالإجازة، ومنعها بعض أهل العلم، لكن المنع ليس عليه دليل، المنع ليس عليه دليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كتبه ويرسلها إلى الآفاق، ويجيز الصحابي بنقل الحديث. فإذا ثبتت صحة الكتاب إلى قائله وكان الناقل أمينا ثقة، فالإجازة معتبرة لا نزاع فيها، وإلا فإننا بذلك سنبطل كل الكتب التي تناقلها العلماء، كل صحيفة وردت في نقل الحديث سنبطل هذه الصحيفة. لماذا؟ لأنهم أبطلوا الإجازة. لا، الإجازة معتبرة عند جماهير العلماء. يقول: ثم هي أقسام، أي أقسام الإجازة: إجازة من معين لمعين في معين. يعني الشيخ اسم فلان أجاز للطالب الفلاني الكتاب الفلاني، هنا تقييدات، معين من معين لمعين. جان يقول: أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب، وهي المناولة، فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها، لأنها في معنى المرسل عندهم إذ لم يتصل السماع. طبعا الظاهرية قضية الكتاب والمناولة يبطلونها. ابن حزم يضعف الحديث الذي ورد مناولة ورد كتاب، وهذا من أصول مذهبه، وعلى ذلك نشأ النزاع بينه وبين الجماهير. ازاي؟ يعني مثلا على سبيل المثال عندنا صحيفة وردت مناولة، صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، صحيفة كتاب تناقله العلماء، هذا الكتاب وردت به أحاديث فقهية كثيرة جدا في أبواب الديات والقصاص وغيرها، هذا الكتاب تضمن أحاديث معتمدة في الباب أصول، فيأتي مثلا الشافعي أو أحمد يستدل بحديث من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه، يترتب على ذلك بناء حكم فقهي. طيب ابن حزم عندما ضعف الصحيفة كلها هيأخذ بأي حديث في الصحيفة؟ لا، فاتسع النزاع، فيأتي في كتاب المحلى يقول وهذه صحيفة ونحن لا نقبلها لأنها ولد مرسلة. النزاع طويل، نشأ على قضية، على قاعدة. القاعدة ايه؟ رد الكتاب، رد الإجازة والمناولة، الجمهور يقبلونها، لكن ابن حزم لك لا، انا لا اقبل هذه المناولة لانها في صورة المرسل، لان الشيخ كتب الكتاب واعطاه للتلميذ والتلميذ اعطاه لمن بعده، فين السماع؟ لم يسمع، هي في صورة الإرسال. لكن الجمهور يقولون الكتاب اذا ثبت انه منسوب الى الشيخ وعليه خاتمه وتوقيع والسماعات صح الكتاب الى الشيخ، فلماذا نمنع رواية بالإجازة والمناولة؟ يقول النوع الثاني إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أرويه، هنا ما حددش كتاب، قال له إلا أرويه خذوا عني، إجازة مطلقة لأشياء لم يحددها أو ما صح عندك من مسموعات ومصنفات، وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا. النوع الثالث إجازة لغير معين، هنا أجاز الناس جميعا، قال مثل أن يقول أجزت المسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، وتسمى الإجازة العامة، وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي، ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ وغيره من محدثي المغاربة رحمهم الله. طبعا دي يعني إجازة لكنها غير دقيقة، أن يجيز المسلمين جميعا، فهذا يعني نادر الحدوث لكنه لو وقع مقبول عند الجمهور. النوع الرابع الإجازة للمجهول بالمجهول، فكذا لا الشيخ معروف ولا الطالب معروف ولا الحديث موجود، فهذه لا تعد إجازة وغير مقبولة. قال وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز ولا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع، كان لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم. ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، فقد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي وسوغه غيره وقواه بن الصلاح. طبعا نفس القضية متعلقة بصحة الطالب وثقته، إذا كان الطالب ثقة أمينا فإننا نقبل هذه الإجازة. وكذلك لو قال أجزتك ولولدك ونسلك وعقيدك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لي روايته، فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر بن أبي داود وقال لرجل: ما أجبت لك ولأولادك ولحبل الحبلة. عارفين طبعا حبل الحبلة يعني أولادها وأولاد أولادها. وأما لو قال: أجزت لمن يوجد من بني فلان، فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي وأبي الفضل ابن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة، ثم ضعف ذلك وقال: هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة. وكذلك ضعفها ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب: إن بعض أصحابنا قال: لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه. فقال: قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال: وهذا الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه ويجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال، والله أعلم. يعني قد يجيز لطفل، يجيز له أن يحدث حديثا، وقد يجيز لغير من يحضر، واحد مش حاضر المجلس فأجازه على سماع الحديث، فيجاز معتبرا، لأن الشيخ همه أن يحفظ الحديث، فلن يضيع ولن يفرط، لن يعطي الكتاب لمن لا يستحق. فكانوا يجيزون من يستحق التحمل، لا يعطي كتابه لمغفل ولا لمفرط ولا لمضيع، إنما يعطي الكتاب لرجل يحافظ على الكتاب. ولذلك كان الواحد يظن بالكتاب حتى عن أولاده أغلى عنده من الولد والزوجة والناس جميعا. فأن يضيع الكتاب عند من لا يحسنه ليس هذا من منهج العلماء قاصدا. ولو قال: أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما تسمعه، فالأول جيد. نعم، وما تسمعه، نعم، فالأول جيد والثاني فاسد. فقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، وفيما لو قال: وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف. طبعا دي كلها يا اخواني وجوه نظرية نحن نعبد عليها قراءة ولا نقف عندها طويلا، لأنها يعني قضايا نظرية ليست في الجانب العملي الكبير إلا بعض المسائل التي تكلمنا عليها. يقول: وأما الإجازة بما يرويه إجازة، يعني أنت معك إجازة فتجيز غيرك على نقل الكتاب، فهل هي مقبولة أم لا؟ قال: فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت. يعني مثلا القرآن الكريم كله إلى اليوم يتناقل بين الناس إجازة، الشيخ أخذ الإجازة أعطاها لغيره يجيز، فهي رواية مقبولة عند الجمهور. فإن ثبت أننا في القرآن قبلنا الإجازة، فما الذي يمنع في السنة؟ ما الذي يمنع؟ قال: وممن نص على ذلك الدارقطني وشيخي أبو العباس ابن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب وغير واحد من العلماء. قال ابن الصلاح: ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل. يعني لو أنك وكلت رجلا أن يشتري لك ثيابا أو طعاما، فأتى الوكيل ووكل غيره بهذا الشراء، فالتوكيل صحيح عند العلماء، فالوكيل وكل غيره، كذلك المجيز أجاز غيره، فلا مانع من ذلك. ومن هنا رأينا كيف تناقل الصحابة الحديث، الواحد كان يجيز غيره على الرواية ويأتي غيره يجيز غيره، وهكذا حتى انتشر العلم بين الناس. نقف عند باب المناولة في القسم الرابع. طبعا احنا كنا تكلمنا على قضية التنزيل العملي في جانب الحديث، وقلنا ان احنا ان شاء الله سوف نبدأ في كتاب او في باب من صحيح مسلم، يعني نبدأ في قراءته وفي دراسته والنظر في أسانيده. فيعني انا كنت عرضت على إدارة المعهد يعني ننظر في الطلاب من كان عند صحيح مسلم، فيعني فيه ذلك. ومن لم يكن عنده فإما أن يوفر للطلاب بسعر يعني تكلفة، أو أن نصور الجزء الخاص بما سنقرأ، فأنتم ترتبون ذلك مع إدارة المعهد، حيث أننا يعني سوف نبدأ قريبا في قراءة هذا الكتاب في صحيح مسلم إن شاء الله تعالى. نعم والله لسه يعني ما حددنا إلى الآن،